وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله بعدما ذكر تحريم البيع بعد نداء الجمعة، قال: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. لو تضايق، يعني معناه أنه إذا باع في وقت المكتوبة الموسع أنه لا يحرم، باع بعد أذان الظهر بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين والوقت باقي، فإن البيع حلال ولا لا يحرم لأن الوقت موسع. لكن لو كان البيع فوت الجماعة، من تلزمه الجماعة، فإنه يحرم أن يبيع في الوقت الذي تقام فيه صلاة الجماعة. لكن البيع صحيح، لأنه ليس هناك نهي عن تحريم خاص، لكنه تشاغل عن الجماعة، الواجب إدراك الجماعة. فمثلا يبيعون المساويك عند أبواب المساجد، يبيعون بين الأذى والإقامة، هذا الأمر فيه سهل، إن كان يعني الأفضل والأولى ترك البيع بجوار المسجد بعد الأذان والدخول إلى المسجد، لكن هذا فيه سعة، مدام أنه لم تقم الصلاة فالأمر واسع. لكن لو قيمة الصلاة وتشاغل بالبيع ترك الجماعة فإنه يعثم على حرام، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلا يجوز الإنسان يتشاغل بما يفوت عليه واجبا. لكن لا نقول ببطلان البيع لأنه ما في دليل خاص في هذه المسألة، لكن هذا يكون باب التحريم. وقال ما حكم البيع بعد إقامة الصلاة؟ نقول حرام. طيب باع، هل نبطل البيع؟ نقول لا، البيع صحيح ولكنه آثم لتشاغله عن الواجب. هذا الذي يظهر، والله أعلم. ولكن إذا لم تفت الجماعة فالأمر واسع، هذه نساء مثلا ما عليهم جماعة، أو ناس جماعة محدودة سيؤخرون صلاة الجماعة وتبايعوا بعد الأذان بنصف ساعة أو ساعة، ولا حرج ما دام أن الوقت واسع ولا يفوتون الجماعة فلا بأس.
قال رحمه الله: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قاله أحمد: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قاله في الشرح لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأنه ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال.
ولأنه كذا المهر الأقرب، ولأن ملكه لا يستقر عليه. معلوم كان فيه خطأ، عندكم نسخة ثانية؟ لأن في هذا الصراحة،
ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال.
يقول هنا: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا. هذا واضح لأنه إعانة على معصية الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا ليس خاصا بالعنب، بل إنه يشمل كل شيء يستعان به على معصية الله. ذكر المؤلف بعض الأمثلة، العنب والبيض يتراهنون هل ينكسر البيض أو لا، إن انكسر فلك كذا وما انكسر فلك كذا، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق ونحو ذلك مما يستعان به على معصية الله جل وعلا، مثل بيع الأمواس لمن يحلق لحيته وما شابه ذلك من المنكرات والمحرمات، فإن هذا حرام. وهنا لابد من العلم أو غلبة الظن، إذا علم أو غلب على ظنه. أما إذا استوى الأمران أو أنه لا، الغالب على الظن أنه لا يستعمله في معصية، فإنه لا حل. مثل بيع مثلا أجهزة التلفاز والراديو ومسجلات ونحو ذلك، فإذا علم أن هذا سيستعمل هذا المسجل في سماع الأغاني فإنه يحرم بيعه عليه، أو أشرطة فارغة، علم أن هذا سيشتري الأشرطة هذه ليسجل عليه الأغاني فإنه يحرم بيعها عليه، وهكذا. إذا علم علم يقين أو غلب على ظنه. كيف يغلب على ظنه؟ هذا إنسان يبيع المسجلات وجاءه شخص فاسق، جاءه شخص فاسق واضح ظاهر الفسق، فظاهر الحال أنه سيستعمله في الأغاني المحرمة. كيف يعلم؟ يعرف هذا الشخص بعينه أنه يستمع إلى الأغاني وأنه أراد شراء المسجل لذلك، أو وقف في سيارته وكذا وصوت الأغاني ظاهر ويريد يشتري أشرطة فارغة وكذا، يعني إما ليعلم في القرآن أو بعلم مسبق أو غلبة ظن. يغلب على ظن، دخل عليه شخص يحلق حالق اللحية وطلب أمواسا، هذا علم يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن، لأنه قد يستعملها في حلق عانة ونحو ذلك، وقد يستعمله في حلق لحيته. يعني هذا الموسى لم يتعين استخدامه في هذا وهذا، لكن يغلب على ظنه أنه يستعمله في حلق اللحية. المقصود أن هذا مضطرد في كل ما شابه هذه الأمور، وكل هذا يدخل في عموم الآية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الإجارة نفس الشيء، جاءك شخص يستأجر محلا ليبيع فيه الأغاني أو أشرطة الفيديو اللي فيها المحرمات أو يبيع دخان أو نحو ذلك من المحرمات، كذلك نقول يحرم التأجير، أو يجعله بنكا، يستأجر ليجعله بنكا أو نحو ذلك من المحرمات. نفس الشيء، لأن الإجارة بيع المنافع، إذا علمت أن هذا سيستعمله في محرم فإنه يحرم عليك أن تؤجره. ولكن بعض الناس تضعف نفسه والعياذ بالله، يكون هذا المحل يؤجر ب20,000، يأتيه شخص ليستعمله في محرم فيعطيه 30 أو يعطيه 40، ربما أنه ينقد له مقدما، يقول كم تؤجر؟ قال هذا ب20، قال أنا أعطيك 30 وأنقدها لك دفعة واحدة وأجرني هذا ليجعله بنكا، فيضعف إيمانه ويؤجر. لا شك أن هذا يرجع إلى قوة الإيمان وإلى مراقبة الله جل وعلا والرضا بالحلال ترك الحرام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هذه قضية كبرى، أن النفوس مجبولة على حب المال ومجبولة على الخوف من الفقر، فيخاف الإنسان من الفقر، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فيخيل إليه أنه لو لم يؤجر هذا البنك لتعطل هذا المحل، ولكن الرزق بيد الله، ربما أنه إذا رد هذا الحرام عوضه الله بحلال طيب مبارك، ولو كان قليلا يطرح الله فيه البركة ويكون فيه خير كثير. ولا سيما إذا كثر الفساد في المجتمع وتغير الناس، تغيرت الأحوال، فإنه قد يأتي على الناس زمان يصعب على الإنسان أن يجد عملا نظيفا سليما، لابد فيه بعض الشوائب في بعض المحرمات كما في حالنا الآن، يعني يتقل جدا الأعمال السليمة النزيهة، لابد البقالة يبيع، لابد أكثر بقالات عند خان مجلات وهذا كذا وهذا كذا، يعني نادرا يسلم عمل من المحرمات. وإذا أبى الموظف الحرام فإنه يضايق شدد عليه ويدقق عليه من قبل الرؤساء حتى لو لم يملكوا القرار، لكنهم يشون به ويضايقونه ويؤذونه حتى يضطر لترك المكان لأنه لا يتناسب مع حاله. هم كذبه وخونه، يستعملون الكذب والغش والخيانة والرشاوة وهو نزيه، فلا يتمشى معهم، فلا يزالون يضايقون عليه حتى يخرج. وعلى كل حال واجب الصبر والاحتساب وتقوى الله جل وعلا، والأمر يحتاج إلى جهاد. والله تعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يحتاج يصعب إذا فسد كثر الفساد في المجتمع صعب الاستقامة على الدين، صعبت الاستقامة على الدين جدا بحسب كثرة الفساد. فبعض الناس يقول الدين يسر، صحيح الدين يسر، لكن الناس هم الذين فسدوا وهم الذين شقوا على أنفسهم، وإلا لو طبق الإسلام تطبيقا صحيحا لما وجد المسلم حرجا أبدا، ولكن الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم بمخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى. على كل حال يعني مثل هذه الأمور ليست عذرا، يأتي إنسان ويقول والله أنا ما وجدت عملا وكل شيء فيه كذا، وإن رحت إلى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وين أروح؟ ماذا أعمل؟ ماذا أصنع؟ أشحذ؟ ماذا أفعل؟ ذهبت إلى أعمال كثيرة كل عمل فيه وكذا، ليس الأعمال لم تنسد، يعني الأبواب لم تنسد تماما، لكن فيه حرج صحيح، فيه ضيق صحيح، لكن الواجب هو الصبر والمصابرة والمجاهدة ما استطاع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا وعد من الله جل وعلا. ليس بلازم الإنسان يكون غنيا، يعني يجد وظيفة بعشرة آلاف فيها محرم ويجد وظيفة ثانية حلال بخمسة، يقول أنا مضطر لأنه ما في وظائف بعشرة إلا فيها حرام فأنا مضطر، ليس بضرورة. اقنع بما قسم الله وخذ هذه الوظيفة الحلال المرتبها أقل، والله سبحانه وتعالى يطرح لك البركة، ويكفي أن تحفظ دينك، الدين أغلى من الدنيا وما فيها. لكن بعض الناس بضعف الإيمان الشيطان يسول له أنه مضطر، أنه ما وجد وظائف إلا كذا، وأنه يعني هضم لنفسه أنه يتوظف وظيفة مرتبها قليل ويترك الوظائف المرتبة أعلى لأن فيها محرم، فيقول أنا مضطر. لا شك أن هذا ليست بضرورة، الضرورة إذا جاء الإنسان وخشي على نفسه الموت أو تلف عضو أو مرض شديد، هنا هذه ضرورة، يأكل الميتة وله أن يأكل حراما بقدر الضرورة. أما أنه يريد أن يكون من الأغنياء على حساب دينه ويجعل هذه ضرورة، فلا شك أن هذا من تسويل الشيطان. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فإنه ضعيف، فيه رجل ضعيف وقال له بحر السقى، ولكن الآية كافية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية كافية. طيب قد يقول قائل التأجير مثلا لو أجر بيتا والساكن يعصي في هذا البيت، يستمع الأغاني وعنده تلفاز وعنده دش وكذا، فهل يحرم تأجير هذا الشخص البيت لأنه يعرف أن هذا الشخص يستعمل محرمات من الملاهي ونحو ذلك، قد ينام عن صلاة الفجر ونحو ذلك، فهل يحرم تأجير هؤلاء؟ يعني إذا قلنا أنه يحرم معناه أنه ضاقت الدائرة على المؤجرين وأنه سيترك شريحة كثيرة من الناس، ما يؤجر إلا أناسا خاصين، وقد يكون فيه شيء من الحرج. العلماء يفرقون بين إجارة المحل وبين إجارة المنزل، يقول إجارة المحل لا يجوز أن يؤجره على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يبيع الحرام، كالبقالات اللي فيها دخان ومجلات أو الحلاقين يحلقون اللحى ونحو ذلك، هذا حرام لأنه أجره على هذه المنفعة المحرمة. أما السكن يقول أجره على منفعة مباحة في الأصل وهي السكنة، اختلفت الفكة الجهة، هذا أجره على هذا الحلاق أخذ الأجرة مقابل هذه المنفعة وهي محرمة، فالعقد باطل والأجرة حرام. أما هذا أجره للسكنة، والسكنة مباحة، السكنة مباحة، ولو حصلت بعض المعاصي لأنه لم يؤجره من أجل أن يسمع الغنى في هذا البيت أو من أجل أن يشرب الدخان في هذا البيت أو نحو ذلك، ما أجره للسكنة. قالوا حتى لو أجر ذميا فإنه لا بأس، يجوز أن يؤجر يهوديا أو نصرانيا من أهل الذمة وكذا أو معاهد أو نحو ذلك لا بأس، ولو كان يعصي الله في البيت، لأن العقد واقع على السكنة والسكنة مباحة، إلا إذا كان لا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب. إذا كان في جزيرة العرب هذا حكم خاص، أما في غير جزيرة العرب فلا بأس أن يؤجر بيته على يهودي ونصراني للسكنة، ولكن الأفضل والأورع أن يتخير الصالحين، يقول مثلا والله أنا أجرك بيتي لكن أشترط عليك أنك ما تدخل الدش إلى البيت، على شر فساد عظيم يشرط عليه، والحمد لله إذا ذهب هذا الفاسق جاء الله بآخر صالح، وإذا تسامع الصالحون أن هذه العمارة وهذه الشقق ما فيها إلا ملتزمون صالحون، فإن أهل الخير سيرغبون في هذا البيت ويحرصون عليه ولو بزيادة في الثمن في الأجرة، لأنه يفرح أن الجيران كلهم صالحون وليس فيه ملاهي وكذا، هذه تصير ميزة لهذا البيت يتسابق إليه الصالحون. وهذا معنى قول تعالى يدخل بقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لما ترك هؤلاء ولم يؤجر عاد عليه بالخير وتسامع الصالحون وحرصوا على سكن تلك البيت. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. القن هو العبد الخالص العبودية، وأما المبعض فلا يقال له قن، لبعض حر بعض عبد هذا لا يقال له قن، لكن القن هو العبد الخالص العبودية مسلم. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. ما هو الدليل؟ الدليل الآية قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا الآن مالك سيد له سبيل على هذا العبد، فإنه قد يمنعه من الصلوات وقد يكرهه على الحرام، قد يؤذيه في دينه أو معرض لإهانة هذا الكافر أو صده عن دينه، حتى لو لم يصده عن الدين فإن هذا الكافر سيمتهن ذلك المسلم، يكون ذليلا عنده يأمر وينهاه ويستخدمه، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فيحرم على المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر، لكن إذا كان يعتق عليه فإنه لا حرج ولا فيه ضرر إذا كان بينهما رحم محرم، إذا كان بينهم رحم محرم فإن يعتق عليه، كما جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، إذا ملك ذا رحم محرم يعني بينهما محرم، لو كان ضابط الرحم المحرم لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم النكاح، كالأخ مثل ملك أخاه أو عمه أو أباه أو ابنه، الأب والأصول والعلو والفروع النزل، ومن بينهم محرمية كالإخوة والأعمام والأخوال والخالات والعمات ونحو ذلك. أما لو ملك ابن عمه فإنه لا يعتق عليه. فإذن إذا باع من يعتق على الكافر فلا بأس، لأنه سيعتق في الحال ولن يكون للكافر عليه سبيل، لأن فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، هذه على سبيل المثال، وإلا الدائرة أوسع، لأنه وسيلة إلى حريته، بمجرد الشراء يعتق عليه في الحال، ولأن ملكه أي الكافر لا يستقر عليه أي على العبد بل يعتق في الحال، هذا ما في محذور. يعني ممكن أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه إذا وقعت الفتنة قال فأتي أحد أحدا فاضرب بسيفك فاضربه بسيفك حتى ينقطع. وفي اللفظ الآخر فاتخذ سيفا من خشب. فلما وقعت الفتنة ذهب رضي الله عنه وضرب بالسيف أحد، قال فعلت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ سيفا من خشب. فإذا كان الشخص نفسه إذا وقعت الفتنة يؤمر بكسر سيفه فكيف يبيع سيفا على غيره؟ يعني هذا يمكن أن يستدل به دلالة أولى، من باب أولى أنه يحرم، يعني دليل على تحريم بيع السلاح في الفتنة.
ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه، كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، الحديث السابق، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل فيه لأنه في معناه، ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.
هذه أنواع من البيوع المحرمة. ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، أو قال أعطيك أحسن منه بعشرة، كل واحد. المقصود أنه أعطى المشتري شيئا أفضل إما في الثمن أو في السلعة، أنه لا يجوز إذا باع شخص على آخر شيئا باعه هذه السلعة بعشرة، قال بعتك هذا الكتاب بعشرة وقال المشتري قبلت، وفيه واحد ثاني معهم، شخص ثالث معهم، قال أنا أعطيك هذا الكتاب بتسعة، فماذا سيصنع المشتري؟ سيبطل البيع، لأنه في خيار المجلس، سيبطل البيع ويعقد مع البائع الثاني، فهو اعتدى على البائع الأول، هذا عدوان. إلا اللهم إذا كان البائع الأول قد غبن المشتري غبنا يخرج عن العادة، فهذه المسألة فيها خلاف. منهم من يقول يجوز أن يبيع عليه هذا الكتاب مثلا ثمنه من 8 إلى 10، والبائع الأول استغل جاهل المشتري قال أعطيك يوم 20، وقال المشتري قبلت لأنه جاهل بالسعر، فالثاني قال ليش تبيع عليه 20، هذا بعشرة أنا أعطيك يوم 10. بعض العلماء يجيز هذا، يقول هذا من باب النصيحة، لأن الأول مخطئ، البائع الأول مخطئ وآثم في غبنه للمشتري، فهذا الآن من باب نصر المظلوم، هو الآن نصر أخاه ونصح له، قال لا تشتري بـ20، ترى هو سعره 10، أنا أعطيك أنا عندي بـ10، فهذا من باب النصيحة. لكن يقال أنه يمكن أن ينصح بدون أن يقع في النهي الصريح، يعني هذا في نهي صريح، وفيه طريقة أخرى للنصيحة وتفادي المحرم بدون أن يقع في النهي. يقول له يا أخي ترى الثمن هذا غير صحيح، هذا قيمته ما يتعدى 10 فقط، أخبره من باب النصيحة ومن باب إنكار المنكر، لأن البائع الآن آثم ومخطئ في بيعه ذلك، فيبين له ثم يترك. فإن جاءه بعد ذلك يشتري منه، يعني فسخ البيع الآن وذهب ثم رجع إلى الناصح وقال طيب والله أنا فسخت، عندك شيء أنت تدلني على أحد يبيع هذه السلعة بعشرة؟ قال نعم عندي السلعة هذه، وباع عليه بعد ذلك، فلا بأس، أنه نصحه بنية النصيحة فقط، والدين النصيحة، وأنكر المنكر، ثم بعد ذلك لما فسخ جاءه بعد ذلك فلا حرج أن يبيع عليه، لأنه لم يبع على بيع أخيه، نصحه فانتهى البيع الأول ثم جاء يشتري شراء جديدا، فلا يصدق عليه أنه باع على بيع أخيه. أما إذا كان البيع ليس فيه غبن يخرج عن العادة فلا يجوز له أن يفسد بيع أخيه المسلم، أن الناس جرت العادة أن الأسعار تختلف من 8، 9، 10، 11، ومعلوم الناس ليس لهم سعر موحد في جميع الأماكن، لا السلع واحدة لكن الأسعار تختلف، ويتغابن الناس عادة بذلك ولا يرون به بأسا. فإذا لم يخرج عن العادة فليس لأحد أن يفسد بيع أخيه، والعكس ولا شراه على شرائه، هذا اشترى قال بعني هذا بعشرة فباعه، فجاء مشتري آخر وقال أنا أشتريه بأحد عشر، هذا شراء على شراء أخي. ما هو الدليل؟ المؤلف أدخله في عموم الحديث ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لكن نقول عندنا دليل خاص هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو يأذن له الخاطب. عندنا نص صريح رواه مسلم في هذا ينص على الابتياع، ففيه دليل على البيع، فيه دليل أيضا على الشراء. ولا شراءه على شرائه كقول من باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة للحديث السابق، ونقول أيضا لحديث عقبة رضي الله عنه فإنه نص على الشراء، فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر. طيب لو كان البيع هذا بعد التفرق في خيار المجلس هذا واضح أنه حرام، لكن تفرق ولزم البيع، اشتراه بعشرة ثم مضى ولزم البيع، وقال شخص كم شريت الكتاب هذا؟ قال اشتريته بعشرة، قال نعطيك اياه بتسعة أو بثمانية، هل يجوز الآن؟ وإلا حينما تفرقوا زال المحظور. هذه المسألة فيها خلاف، والصواب أنه يحرم ولو بعد التفرق. لماذا؟ فيقال لأنه أولا أنه يتحسر، لا شك أنه سيندم ويكون في قلبه حسرة، أنه يندم أنه غبن، حتى لو كان يعني ما يهم المال، لكن معروف أن كثيرا من الناس ما يرضى بالغبن، يعتبر أنه استغفله البائع أنه كذا، ما يهمه لو ضاع منه ريالين أو سقطت أو ذا ما يهمه، لكن كون البائع الأول غبنه وباع عليه بأكثر ما يبيع غيره يتحز في نفوس كثير من الناس فيتحسر. ثم أيضا قد يرجع إلى البائع ويتخاصم معه، قال أنت خدعتني وأنت خشيت، يصير عداوة بينهما، وذاك يقول أبدا هذا السعر، يصير بينهم عداوة، أو يوجد عيبا في الكتاب مثلا، يشق صفحة لصفحتين مثلا وثلاث، ويرجع يقول الكتاب مشكوك، شوف هذه صفحات مشكوك، وذاك يقول لا أبدا أنا بعتك سليم وش أنت اللي شقيته، فيحصل في ذلك خلاف وشجار وخصام، وذاك ما يستفيد شيئا، انتهى الأمر. فلماذا يحسف أخاه المسلم؟ يسكت، قل كم شريته بعشرة، ما شاء الله ما شاء الله بارك الله لك كذا، ويسكت، وذاك يفرح أنه بارك له وانتهى الأمر. لكن لو جاء يطلب منه، عرف أنه يطلب معه الكتاب ويمشي، قال كم شريت الكتاب؟ قال بعشرة. قال تريد ثاني؟ قال نعم أنا أريد عشرة، ما لقيت إلا واحد بقي تسعة. قال أنا عندي مجموعة، عندي تسعة، أبيعك من تسعة. هذا ما في شيء، لأنه الآن سيستفيد المشتري الذي اشترى الكتاب، يعني سيندم على واحد اشتراه بعشر، لكن سيشتري الباقي بتسعة، فينجبر ندمه أنه اشترى الباقي بأقل، فيكون هذا مقابل هذا، وهذا بيع صحيح، والبيع الأول قد تم فلا حرج في ذلك. باقي مسألة أخيرة في هذا هنا، وهي هل هذا خاص بالمسلم أو المؤمن؟ الحديث جاءت في المسلم المؤمن، وإلا يشمل حتى الكافر المعاهد أو الذمي، يعني المعصوم الدم والمال، هل يجوز البيع على بيع الكافر أو الشراء على شراء الكافر؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، وهذا واضح صريح، مفهومه أنه يجوز أن يبيع على بيع غير المؤمن، ومن العلماء القول الثاني من قال إنه لا يجوز، وهذا ليس لا مفهوم له، هذا الشيء الوصف ليس له مفهوم، وإنما المراد هو التعطيف، إثارة العطف على أخيه، قل كيف تغشه، كيف تعتدي عليه وهو أخوك، يعني هذا من باب إثارة العاطفة والتحريض على عدم العدوان على المسلم لأنه أخوه، وليس له مفهوم. لماذا؟ يعني ما الذي يرجح هذا؟ قالوا لأن هذا الكافر معصوم المال، له حق، ونهينا عن ظلمه، يقول عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، رواه أبو داود. فلا يجوز ظلم المعاهد، هذا ظلم، عدوان عليه، باع المعاهد شيئا بعشرة، جاء الثاني قال أنا أبيعك مثله بثمانية، هذا فيه عدوان عليه، وهو معصوم الدم والمال، وأيضا فيه تنفير له عن الإسلام، فإنه يقول إذا فعل معه المسلمون هذا كره الإسلام، قال المسلمون يظلمون ويتعصبون لأنفسهم ويظلموننا، فهذا يكون فيه سبب أو يكون فيه تنفير له عن الإسلام. فالأقرب هو القول الثاني، وأنه لا يجوز، وأن هذا الوصف لا مفهوم له، لئلا يحصل ذلك ظلم له أو تنفير له عن الإسلام. قال وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، فيه دليل نص، ولا يسم على سوم أخيه، جاء لا يسم بالنهي، وجاء بالخبر لا يسوم، وهذا خبر بمعنى النهي، فالمعنى واحد، وإن كان الخبر يقولون أبلغ من النهي. قال رواه مسلم، لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم، ورواه أيضا البخاري بالمعنى، ويصح العقد. الأول يقول لا يصح العقد، باطل، لأن النهي عن البيع، فإذا وقع البيع وقع منهيا عنه فيبطل، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن البيع صحيح مع الإثم، لأنه حق لهذا الشخص، وليس النهي عن ذات البيع، مثل بيع الميتة وبيع الخنزير والأصنام، هذا بيع باطل بكل حال، لأنه يبيع عينا محرمة لا ينتفع بها بحال، منهي عن ذات البيع، لكن هذا منهي عنه لأمر خارج، وهو العدوان على أخي المسلم، وليس عن ذات البيع، فيقولون أنه يصح مع الإثم، ويستأنس بحديث تلقي الجلب أنه جعل العقد يصحح، يعني يمكن يصح إذا رضي صاحب الحق، أما بيع الميت والخمر والأصنام والخنزير هذا لا يصح بحال، بيع باطل بكل حال. يعني الأقرب أنه يصح البيع مع الإثم، وإن رأى القاضي، إذا رفعت القاضي رأى أن يبطله من أجل التأديب فله ذلك، يحكم ببطلانه من أجل التأديب. قال أما السوم فإنه يصح، لأن النهي عن السوم وليس عن البيع، لأن النهي عن السوم وليس عن نفس البيع. والسوم هنا ينقسم إلى قسمين، السوم فيه ركون، قال كم تبيع هذه السلعة؟ قال بعشرة، المشتري خلاص الآن ركن وقال عساها جيدة وزينة ولا لا، قال لا ممتاز، قال طيب أقدر أخذها الآن ولا غدا، بل يسأل السلعة واضح أنه سيشتري، ركن إليه، لكن ما قال قبلت إلى الآن، لكنه ركن إليه وكاسره، فوقف السعر على عشرة، وبدأ يسأل بعض الأسئلة، يقول ها عسى زين وكذا وكذا، ففهم أنه الآن يعني ركن، يعني رضي، ما بقي إلا أن يعقد. فجاء شخص وقال أنا أخذها منك بأحد عشر، سام على السوم الأول قال بعشرة والبائع هو اللي ركن الآن، فجاء آخر وسامها بأكثر، عرف أن البائع لن يبيع على صاحب العشرة، سيبيع على صاحب الثاني، فإذا ركن إليه حرم. هذا قسم. قسم الثاني أن يكون بيع المزاج معروضا للزيادة، مثل بيع الحراج، هذا ما في إشكال أنه جائز. الحديث ضعيف لذكر المؤلف، حديث القدح والحلس، أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع قدحا وحلسا، قال بدينار وبدرهم، قال بدرهم، قال من يزيد على درهم، حديث ضعيف، لكن يقول هذا الذي عليه عمل الناس بلا نكير، وهو إجماع عملي، حراج يسمونه كم؟ 10، هذا يقول 11 و 12، هذا سوء، هذا فتح الباب ل10 والثاني قال 11 و15 و15، وهكذا يتزايدون حتى يقف على الأخير ثم يبيع، فلا بأس أن يزيد، هذا هو عليه عمل المسلمين. لا السوم قد يكون بدون حراج، هذا المنهي عنه. واحد جاء لشخص مثلا عنده سيارة، قال كم تبيع السيارة؟ قال والله سم، وهم مو بحراج يعني قاعدين في مجلس، فقالوا أخذها ب10,000. والثاني البائع قال زود، قال والله ما عندي إلا 10، تبيها ولا بكيفك؟ قال قاعد يفكر البائع، ها بتنقد 10 ولا مؤجلة؟ قال لا أنقدها لك الآن. عرف الآن أنه يفكر البائع وكذا بصدد أن يوافق، فتكلم واحد ثاني قال أنا أخذها ب11. هذه صورة المحرم الآن، لأنه أفسد السوم على الأول وسيبيع البائع على الثاني. لكن إذا كان عرضها في الحراج فلا شك أن الناس سيزيدون، هذا 10 وهذا كذا وهذا كذا، حتى تقف ثم يبيع على الأخير. لأنه ننظر إذا كان في غبن، هذا من باب النصيحة، قل يا أخي لا تأخذ كذا، ترى فيه أرخص، إذا في غبن واضح. لا لا يعني مرة لا، هذا فيه نصح لهذا وفساد على ذاك، إذا سام أو ركن هذا ما يجوز إفساد البيعة اللي يفسد عليه، لأنه هذا بيع المسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن إذا علمت أن السلعة فيها عيب أو أن الثمن مرتفع زيادة عن العادة، هنا يجب عليك الإخبار، هذه النصيحة، أنه منكر هنا فتنكره. أما إذا كان جائز سلعة سليمة والثمن مناسب وإن كان زائد بعض الشيء، هذا بيع صحيح شرعا جائز، وليس إذا كان تفسد. أما إذا كان ما وصل للمحل، قال والله أنا بروح أشري من المحل الفلاني، قال لا تروح المحل، ترى غالب روح المحل الفلاني أرخص، هذا ما في شيء. لكن إذا جاء وسام وكذا وركنوا بعضهم لبعض ما يجوز الإفساد. ها الله أعلم، عاد مسألة القريب الله أعلم. هي نفس الشيء، الشراء على الشراء، هذا مثل ما ضربنا مثال أنه سام هذا أو اشترى، قال بيع السيارة كم؟ قال ب10، قال شريت في مجلس، واحد الثاني قال كم بعت فلان؟ قال ب10، بعت على فلان ب10، قال أنا أخذها ب12، قال خلاص هونت، أنه بخيار المجلس، قال هونت وباع على الثاني. هذا الشراء على الشراء أخي، إن لم يحصل فيه صوم أو بيع أو شراء، إذا المعنى أنه سوم يسوم على سوم يا أخي، إذا ركن إليه فيحرم إذا لم يكن في المزاد، وإن باع فهو أولى بالتحريم من مجرد السوم، ولا يستثنى إلا المزاد بالنسبة للسوم. طيب السوم أحيانا مثلا تقف السلعة على 10 ثم يقول نصيبك ب10، وهم في خيار المجلس، ثم يقوم واحد يقول أنا أشريها يزود 12، وهم الآن باع، يعني تزاود، إذا وقف السوم على 1 10 10 10 ما حذر، قال نصيبك، واحد تكلم من الحاضرين قال 12، هل يجوز؟ هذا واحد يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه باع الآن، هذا الآن شراء على شراء يا أخي، هذا واحد. طيب هل له أن يبطل؟ الآن قال البائع صاحب السلعة قال نصيبك، وهم في الخيار في المجلس الآن، ثم جاء واحد قال 12، قال البائع هونت، هونت تبيع 12 في مسامة فلان ولا هونت؟ هل له أن يرجع ولا لا؟ لماذا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أقول أنا بالخيار هذه سلعتي عندي ولم نتفرق، صحيح أنا قلت نصيبك لكن ليس لي خيار المجلس، نحن في المجلس الآن، كيف يقول لا؟ ها؟ له خيار، والبائع ما يأثم، ليش؟ ما دام له الخيار كيف نعطيه الخيار ونؤثمه؟ اللي اشترى ولا بائع ما عليه شيء. فعلى كل المسألة هذه يعني الأصل له الخيار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تردد فيها قال ولو قيل أنه لا خيار مجلس في بيع المزايدة لكان له وجه، لأنه يعني كان يفهم منه أنه بيع حسم، فتح الباب المزايدة ثم زاد الأخير وقال نصيبك بيع حسم. والناس الآن يستقبحون جدا أن يرجع، هذا هو المعروف عند الناس، لو قال نصيبك ثم رجع البائع يستقبحونه جدا. الله أعلم، يعني والأصل أن له الخيار، لكن يعني بيع المزايدة هذا ما في دليل يستثنيه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تردد في هذا، قال لو قيل أنه لا خيار في بيع المزايدة لكان له وجه، أو كلام قريب من هذا. ولكن أحد ينظر فيه، كان أحد قال بهذا فهو الأقرب، إن كان قال به أحد من السلف من العلماء فهو الأقرب، وإن كان مثلا فيه إجماع فلا شك أنه الإجماع لا يخالف.
لكن لو قال لا تستعجل، ما لا تستعجل.
قال من اللي قال استعجل؟
شخص آخر قبل أن يقول. قبل أن يقول.
إيه. لا ما في إشكال، الآن ما باع، هو مجرد صوم عارضها للصوم، ما في شيء. واحد ناصح له ولا قريب ولا كذا قال لا تستعجل، ترى السلعة ما انتهت، السلعة باقي، هذا ما في شيء. لكن الكلام إذا قال بعت نصيبك ثم رجع، هذه هي اللي فيها الإشكال. ما اللي حينما باع يأثم، اشترى على شراء أخيه، يدخل في هذا، باع عليه فلا يشترى على شراء أخيه، يجوز الصوم لأنه في مزاد مفتوحة معروضة للزيادة، لكن اشترى خلاص الآن هذا الشراء، ولا يبتع بعضكم على بيع بعض، يدخل في الحديث، ما يستثنى إلا الصوم فقط. ما هي شيء الخيار، المسلمون على شروطهم، إذا شرط الخيار فلهم شرطهم. لا خلاص هو باعه الأول، بيع الأول، قال بعتك الأرض وتفرقوا، خلاص لزمه السعر الأول، ما له أن يرجع ويزيد، ليس له ذلك. قال كم تبيع؟ قال 100,000. قال شريت بيت، فبيعتك 100,000. قال شريت، تفرقوا، خلاص لزم البيع، يفرق بما باع به.
قال رحمه الله وبيع المصحف حرام. قال أحمد رحمه الله لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، ولم يعلم ما هم مخالف في عصرهم. ويصح العقد لأن أحمد رحمه الله رخص في شرائه وقال هو أهون، فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم، فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه.
وبيع المصحف حرام. قال أحمد رحمه الله لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وذكر الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. أثر ابن عمر فيه شيء من الضعف، في ليث بن أبي سليم ضعيف، وله شاهد آخر عند ابن أبي شيبة أيضا فيه ضعف منقطع. وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه وأبي موسى. وهذه مسألة قد تستشكل، يعني قال كيف يعني الآن بيع المصاحف حرام، يتبايع الآن في مشارق الأرض ومغاربها بلا نكير، والناس محتاجون حاجة شديدة إلى شراء المصاحف، فكيف نقول إنه حرام؟ هذا صعب، أنه الناس بحاجة إليه، إذا لم يبع المصحف تعطل كثير من الناس، ولم يتيسر لو أن يجد مصحفا موقوفا، صعب أنه يكتب المصحف، ما أحد يكتب الآن بيده. لكن يقال إن هذه الآثار تحمل على من باعه زهدا فيه، باعه زهدا، واحد عنده مصحف يستعمله يقرأ فيه وكذا، ثم احتاج وباعه رغبة عنه أو زهدا فيه، يعني لأن بعض الناس يبيع متاعه إذا احتاج، إذا جاءت إذا صابته حاجة باع شيء من متاعه، يبيع بعض الأواني، يبيع بعض الملابس، يبيع بعض الأثاث وكذا للحاجة. فهنا يعني يحمل نهي الصحابة على هذا، من باعه رغبة عنه زهدا فيه، يعني إنسان عنده أصابته حاجة والمصحف يساوي 50 ريال أو 100 ريال وعنده زيادة ملابس وفرش وأثاث، وقال أجل ببيع المصحف، باع المصحف من أجل أن ينتفع بثمنه للحاجة التي نزلت، سواء بحاجة أو لغير حاجة رغبة عنه، يعني ترك القراءة في المصحف وأهمله كذا، وقال إذن أبيع المصحف مدام أني ما أقرأ فيه أبيعه، يعني بيعه رغبة عنه. هذا هو الذي يحمل عليه أثار الصحابة، وأن الإنسان يجب عليه أن يرغب في كتاب الله وأن يعظمه وأن يحرص عليه وانتفع به. أما إنسان يطبع المصاحف ويبيعها للناس فإن هذا لا شك في جوازه، لأنه لا يبيع كلام الله وإنما يبيع تعبه والأوراق والحبر، هذا هو الذي يباع، تباع الأوراق، يباع الحبر، تكلفة الحبر والجهد العمل، هذا الذي يباع، وإلا كلام الله فإنه لا يقدر بثمن، لا يمكن أن يباع بثمن أبدا، هذا كلام الله أغلى من الدنيا وما فيها، لكنه يبيع ما يعني الأوراق والجهد، وهذا فيه مصلحة للناس كما هو ظاهر بسبب انتشار المصاحف بطباعات جيدة ومعتنى بها. ولو قلنا ما يجوز البيع قل من يحتسب ويطبع المصاحف احتسابا، وتقل المصاحف ويقل انتفاع الناس بها، يقل تداولها بين الناس، وإذا تجد بعض الناس يقول والله أنا أريد المصحف الفلاني، قيل هذا يوزع عند الأوقاف ولا كذا، يقول أنا ما يهمني أشتريه بضعف الثمن أو بثلاث أضعاف بس أريد هذا المصحف. فلذلك صارت تباع حتى المصاحف التي الأصل أنها تطبع أوقافا وتوزع، صارت تباع، لأنه يعني ليس كل أحد يتيسر له أن يأخذها وقفا أو يأخذها تبرعا فيحتاج إلى الشراء. فهذا والله أعلم هو الأقرب، أنه يحمل على من باعه رغبة عنه استهانة به، وأما بيعه على النحو الواقع الآن فيقال هذا لا بأس، بالعكس بل قد يقال أن هذا خير، وأن الإنسان يؤجر على ذلك لأنه ييسر وصول المصاحف وانتشارها بين الناس، هذا عمل صالح، يعني يطبع المصاحف طباعة فاخرة جيدة ويبيع على الناس بسعر معقول يناسب التكلفة ولا يكون فيه مغالاة في الثمن، هذا عمل صالح عمل خير في نفع للمسلمين. أما بيع على الكافر هذا مسألة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر بالمصحف أو بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، واللي يعرف أن الحديث متفق عليه فمؤلف قرأه مسلم يتأكد منه يعرف أنه في الصحيح، فهذا مثلا بيع على الكافر هذا حرام، لأن الكافر لا يمكن من المصحف وبيعه تمكين له. نعم الله أعلم، مسألة الآثار هذه والمغالاة فيها وكذا يعني ما لها أساس، ضيع للمال بدون يعني كبير فائدة، مثل يشتري آثار وأشياء هذا نوع من ضيع المال وليس هناك فائدة دينية، يعني هذا من باب المفاخرة والتزين به، وهذا مصحف له 1000 سنة ولا كذا، هذا ماله ما له حاجة، هذا من باب الترف وضيع المال في أشياء ما تنفع، لو اشترى مصحفا جديدا طباعة فاخرة أحسن له من القديم خط يمكن ما يعرف يقرأه، بعض الخطوط صعب قراءتها وخط اليد وكذا ما في شيء، اللي في ناس يقرأون، اللي ما يقرأ هذا ما يطبع، هذا في نوع عبث واستهانة في كلام الله، كان يطبع بخطوط لا تقرأ من أجل يقول القرآن كله في هذا ولا أحد يستطيع أن يقرأه، هذا نوع عبث وامتهان للقرآن، فيطبع على قدر ما يقرأه الناس يستفيدون منه، ولا يجعل للمزاينة والعبث والاستعراض وكذا. لذلك العلماء يرون أن كتابة الآيات في براويز وتعليقها في المجالس أن هذا لا يجوز، النوع من امتهان القرآن. قالوا إن كتبها من أجل أن تقرأ وتحفظ بهذه النية، كل مراها قرأها وكذا حتى يحفظ من آية الكرسي أو من الرسول بعض السور وكذا يكتبها من أجل أن يتحفظ، كلما جلس صار يتحفظ ويراجعها، هذا لا بأس. أما إذا وضع للزينة كالمناظر الجمالية أن هذا حرام لما فيه من امتهان القرآن. الصحابة ما فعلوا هذا ولا السلف، وإنما صار يفعلوا مترفون، يشتري لوحة ب2000 3000 4000 ريال وفي مزينة ومزخرف ومكتوب فيها آية الكرسي أو سورة الإخلاص أو كذا، مجرد يزين بها، يضع آية الكرسي هنا ويضع منظر طبيعي هنا، يعني كأنه يجمل مجلسه على نوع امتهان للقرآن.
قال رحمه الله: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق. وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع، ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود.
يعني الإنسان إذا كان عنده أمة يطأها، فإذا حملت فالولد له حر، يكون حرا وينسب إليه، فإذا وطئ هذه الأمة وباعها قبل الاستبراء فيمكن أن المشتري يكون ضعيف الإيمان فيطأها قبل الاستبراء وتختلط المياه، فإذا حملت لم يعرف هذا الولد هل هو من وطئ الأول ولا من وطئ الثاني، فبيع الأمة قبل الاستبراء فيه تعريض لاختلاط الأنساب فهو حرام. وذكر أثر عمر وإن كان في ضعف لكن التعليل واضح، فيه ضياع للأنساب اختلاط الأنساب. لكن إذا باعه على امرأة أو باعه على شخص ثقة يثق فيه أنه لن يطأها أبدا لقوة إيمانه ودينه فلا بأس. إذا باع على من لا يطأ يعرف أن هذا الشخص ما له شهوة، كبير في السن ما له شهوة، أو امرأة أو صبي أو شخص له شهوة لكن عنده دين ويثق بدينه أنه لا يمكن أن يطأها لأن وطأ حرام قبل الاستبراء، فله أن يبيع. أما أن يبيع على شخص مجهول فإن هذا حرام، لأنها لو تبين الحمل بعد البيع فإنه سينسب إلى البائع، سيلحق بالبائع لأنها حملت من مائه، لأنه ربما أنه وطئ اليوم وباعها غدا وقد علقت منه، ثم يتبين الحمل بعد 20 يوم أو أكثر أو أقل، والمشتري الثاني وطئ أيضا فأشكل الأمر هل الحمل باعها حاملا أو حملت من وطئ الثاني. فهذا هو المقصود أن البيع يكون فيه اختلاط، يكون سبب الاختلاط المياه وضياع الأنساب، ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري. يعني البيع في أصله صحيح النهي عن أمر خارج واختلاط الأنساب، ولكن لأن المشتري الثاني مأمور بالاستبراء، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، لكن الأول منهي لئلا يتسبب في اختلاط الأنساب.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف قاله في القواعد ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله الجميع.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، يعني هذا الآن اشترى من شخص شاة في المسجد، قال تبيع شاتك؟ قال نعم. قال اشتريت؟ قال بعت. ثم خرجوا وقبض الشاة وذهب إلى بيته، هذا عقد فاسد. طيب ماتت الشاة الآن، تذهب على من؟ تذهب على من؟ على المشتري، لأنه أخذ هذا المال بغيره، لم يملكه الآن، المال الآن في ملك صاحبه، لأن العقد فاسد فيكون هذا أخذه بغير حق، فهو كالمغصوب يضمنه حتى يرده إلى صاحبه، ويضمن هو زيادته. هذه الشاة حلبها، وحلب لبنا وشربه أو لم يشربه، نقول ردها مع اللبن الذي حلبت، إن شربته فتغرمه، وإن كان باقيا فإنك ترد. ولدت هذه الشاة عنده، يردها ويرد الولد. لماذا؟ لأنه لم يملكها، ما دخلت ملكه، فيده كاليد الغاصبة، ولا سيما إذا كان يعلم أن العقد حرام، فيجب أن يرد هذا وزيادته. طيب لو تلف، مات في الشاة، هو ضامن، لكن هل يضمنها بماذا؟ يضمنها بالقيمة ولا بالثمن الذي حصل بالعقد؟ اشترى هذه الشاة ب500 من هذا الرجل، وهي في الحقيقة تساوي 600، ثم ماتت، قلنا له الآن رد الشاة ما في سبيل إليها. أولا هل يردها بالمثل ولا بالقيمة؟ يعني يرد شاة مثلها ولا القيمة؟ الصواب هنا أن يرد المثل، إذا وجد شاة مثلها وجب عليه أن يرد شاة مثلها فقط، لأنه أخذ شاة ورد شاة مثلها، خلاص برئ ذمته. فإن لم يجد مثلها فيرجع إلى إيش؟ إلى القيمة. لكن هل يرد القيمة ولا يرد الثمن؟ فرق بين القيمة والثمن، الثمن الذي وقع عليه العقد والقيمة ما تساوي، هذا أخذ منه ب500 وهي في السوق تساوي 600 ثم تلفت، ماذا يرد؟ الصواب أنه يرد ماذا؟ يرد الثمن الذي نقد، الثمن قد يكون بالعكس، يعني أخذها اشتراها ب600 وهي في السوق تساوي 500، فقال البائع الآن سيرد له 500، يعني هذه قيمة الشاة في السوق 500 وهو باعها ب600، لا، نقول يرد الثمن الذي وقع عليه العقد، لأنه هو الذي أخذه صاحب الشاة، أعطاه الشاة وأخذ 500، يرد عليه 500، أخذ 600 يرد عليه 600 وليس القيمة، يرجع إلى الثمن وهو الذي اختاره شيخ الإسلام لأنه أقرب إلى العدل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.